With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
بودكاست سكاي نيوز عربية. حياتنا.
مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا الى حياتنا، فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى، والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز عربيه .com/بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى. شاركونا ايضا عبر رقم الواتساب 00971561886223. معي انا امال شاب. اليوم نتحدث عن احتياجات الاساسيه للزوجه العامله التي تحتاجها من الزوج، وعلى الاخير ان يتفهمها جيدا. أيضا نتحدث عن العنف المدرسي، ما هي أسبابه وأنواعه، وكيف نتصدى له، وأخيرا إتيكيت الدين والاستدانة.
هو وهي.
المرأة العاملة تتعرض لضغوط شديدة ومختلفة، في بعض الأحيان قد تأتيها هذه الضغوط من المسؤوليات التي تقع عليها، العمل، بيت، الأسرة، الزوج، وهنا يظهر دور الرجل أو دور الزوج الذي أحيانا يلعب دور إيجابي فعلا في هذه المساندة، وأحيانا لا، جانب سلبي. رحبوا معي بلنا أصأص الاستشارية الاجتماعية والأسرية التي سنتحدث معها على هذا الموضوع بجوانب السلبية والإيجابية. قفزت في ذهني كلمة السلبية. أستاذة لنا، يسعد أوقاتك، أهلا وسهلا فيك. اليوم سنتحدث عن الاحتياجات أو أهم الاحتياجات التي تحتاجها المرأة العاملة من أقرب الناس لإلها هو الزوج.
بالمبدأ خليني بلش الحديث بأنه في دراسة عملتها جامعة ميشيغان بتقول أنه الزواج النساء العاملات هم أكثر سعادة، فبالتالي هذا بيشير على قديش المرأة العاملة معقول تكون عم تطفي على بيتها جو من السعادة والراحة، إذا كان الزوج داعم ومتفهم وعارف كيف كمان يكون عم بيلعب دوره صح كزوج لزوجته. هون بدي أشير لنقطة أنه الدور اللي لازم يكون عم يلعبه الزوج هو فقط أن يكون شريك، يعني يلعب هيدا الدور بشكل صحيح، لأنه الشريك الجيد واللي عن جد بيكون داعم بيكون عم بيتقاسم مع مرته المهمات المنزلية، الأعباء المنزلية، مش عم بكب عليها كل العبء والترتيبات اللي هي لازم تكون عم تعملها من بعد ما ترجع من الشغل، لأنه
بس هو كمان يقول لك أنه أنا كمان مضغوط. أي نعم. بس كمان استدلنا كمان، أنا أحكي على لسان البعض، بعض الرجال، في البعض يقول لك هو محق كمان في جانب من الجوانب، بيقول لك أنا كمان تعبان، قضيت ساعة طويلة من العمل، عندي ضغوط، عندي مديري عم يضغط علي، جهة العمل عم تضغط علي، عندي مهام لازم أنهيها، فأكيد من حقي أنا لما أرجع البيت أرجع أكون لا أرتاح في بيتي، مش لا أشوف طلبات وشغل البيت ومهام منزلية، فأنا كمان من حقي أني أرتاح. في البعض كمان يقول خلاص هي تتحمل مسؤوليتها، مدام قررت تطلع للعمل وقررت تشتغل فخلاص هي تتحمل مسؤوليتها، في النهاية هي عاملة زيها، والمهام المنزلية أو المهام لما ترجع البيت هي من مسؤوليتها، ممكن أن أساعد إذا قدرت إذا حبيت أساعد لكن مش مجبر.
هلأ بمحل من المحلات نحن بعصر عم تتغير الأدوار الجندرية، يعني عم نشوف الجيل الجديد إذا بدك، وحتى كمان بعض الأشخاص اللي هن صار عندهم انفتاح على أهمية دور المرأة خارج المنزل، عم بيكونوا متفهمين وعم بيشاركوا مثل ما قلت عم بيلعبوا دور الشريك بالمنزل، لأنه على اعتبار أنه المرأة هي بس المسؤوليات المناطلة لها هي المهمات المنزلية، هون بنكون كثير عم نقلل دور المرأة بالمجتمع حتى بعائلتها.
مع العلم كمان المسؤوليات المنزلية كمان هي مسؤوليات عظيمة، أنه تربية جيل كامل وتربية أطفال
طبعاً.
يعني هذه كمان منها مسؤولية، منها مسؤولية قليلة، وبالعكس بدها فول تركيز صراحة، بدها تركيز كثير قوي.
مظبوط. وعلشان هيك كتير مهم انه الرجل يكون كمان شريك، مثل ما قلت انا مش عم نقول انه نكب المسؤوليات كلها على الرجل ولا نكب المسؤوليات كلها على المرأة، بينما الرجل يكون عم بيلعب دوره كزوج وكأب مسؤول عن المنزل، وكمان الأم او الزوجة تكون عم تلعب دورها كزوجة وكأم مسؤولة عن المنزل، ويكونوا عم بيقسموا المهمات بطريقة ذكية وبطريقة هم يكونوا مرتاحين فيها، لانه الاصل هو التفاهم وهو التوافق.
ايوه وهو التجاوز ايضا احيانا في بعض الزوجات، سامحيني عم تحكي كلام كثير مهم سدلانا، في البعض تقول لك انا ما بدي شيء منه، المهم يعني يتجاوز بعض التقصير احيانا الغير مقصود. مثلا ما عملت شيء على اكمل وجه، خلينا نقول ما عملنا الغدا اليوم، ما عملنا عشاء زي بالعاده، قصرت في شيء معين في البيت. فالتجاوز عن هذا التقصير بالنسبه لي يعني فعلا شيء رائع وانا احتاجه.
صحيح.
التقدير ايضا،
شوفي قديش عم تطلب، يعني شيء بسيط جدا، مش عم بتقول له تعا اشتغل معي، مش عم بتقول له تعا نتقاسم، عم تقول له بس ما تكون عم تعمل لي مشكل على بعض الامور اللي يمكن انا عن جد مش عم بلحق وعم بعملها. فلا تشوفي قديش الطلبات هي بسيطه بمحل من المحلات، ونحن كنساء عاملات بنعرف قديش عن جد الضغط كبير، وانه تكوني مستلمه كمان كل شيء بس ترجعي على البيت حيكون ضغط كبير، بينما لما تتقسم المسؤوليات حتكون اخف على الرجل ولا على المراه، لانه بيكونوا عارفين ومنظمين. ونحن كنساء كمان بمحل عندنا القدره اكثر على التنظيم وعلى عمل كذا شغله بوقت واحد.
ممكن حين أنت راجعة من البيت، أو يمكن أنت في مكان العمل طبعا في وقت ممكن البريك أو الاستراحة، تحاولي أنك تنظمي أمورك، تتصلي بالعاملة المنزلية، المساعدة المنزلية، بالأولاد، بالمدرسة. يعني
صحيح.
يعني هي فعلا ضغط منه هين في الحقيقة، ولكن مثل ما قلت في البعض يقول لك خلاص تتحملي مسؤوليتك، أنت اخترتي تتحملي مسؤوليتك.
هي الفكرة مثل ما كنا عم نقول، هي التفهم والتقبل والتشجيع والدعم. وكمان بدنا نذكر نقطة مهمة، الأزمات الاقتصادية اللي عم نقطع فيها نحن العالم أجمع، عم بيحط على كاهل الأسرة بكل بحد ذاته، إن كان رجل وامرأة، عباء مادية صعب جدا للحقيقة. ما عم بيقدر الرجل لحاله يكون عم بيلحق لهذه الأعباء الثقيلة هي بمحل من المحلات، فالتعاون مطلوب من الرجل ومن المرأة لحتى ما يكونوا عم بيأثروا ماديا كمان على العيلة وعلى الأولاد، ويكونوا بمحل من المحلات عم بيعيشوا بنمط حياة هني قادرين يكونوا مرتاحين فيه ومبسوطين وسعداء فيه. وهذا بيتطلب تضحيات من الطرفين، وبيتطلب تعاون من الطرفين لحتى يقدروا يحققوا أهداف. فبمحل من المحلات المطلوب من الأسرة ومن الرجل والمرأة يكونوا عم بيحطوا أهداف الأسرة، أنا شو بدي، الأهداف المادية والأهداف الاجتماعية، ويكونوا عم بيحطوا النقاط المشتركة ويحطوا ويقسموا المهمات، ويكون كله على وضوح وعلى بمحل هيك على بصوت أحمد، ويكونوا هن ماشيين فيه وعارفين كل واحد شو مهماته. هذا الشيء بيخفف المشاكل وبيخفف التوتر بين المرأة والرجل لما يكونوا الشخصين عم يشتغلوا، لأن اثنيناتهم بيكونوا حاملين معهم الضغوطات العمل.
صحيح.
على البيت بيفرشوا خلقهم ببعضهم، لأنه
ممكن حتى في الأطفال أستاذة لنا، ممكن حتى في الأولاد. وعلى سيرة الأولاد كمان كثير مهم يعني موضوع أنه نحس بماما العاملة اللي جاية فعلا تعبانة، أنه نقدر لها هذا التعب، أنه كمان نتجاوز بعض التقصير، لأنه تعرفي كمان الأطفال متطلبين ما شاء الله عليهم، خاصة إذا عودناهم على مستوى معين من العناية والاهتمام. أي حين فعلا واحد يعترف ممكن حين في شوية تقصير، لكن أكيد من منطلق الأمومة ما في أم في الدنيا يعني بدها تكون مقصرة في حق أولادها، مستحيل يعني هذه الغريزة وهذه الفطرة، لكن إذا حدث فأكيد هو غير مقصود. فالفكرة كمان أنه الوالد أو الزوج أو بابا كمان يغرس في أولادهم هذه الفكرة أنه كمان ماما تعبانة، كمان ماما جاية من العمل، فبدنا كمان نقدر هذا الظرف. هذا كثير كثير مهم، وبالعكس رح يساعدها مثل ما أشرت، يعني شيء بسيط جدا كثير رح يساعدها ويعمل فرق، وممكن بالعكس يعني بتقول خليكم مرتاحين أنا بقوم أعمل كل شيء، لأنه بالكلمة الطيبة والابتسامة والتجاوز عن هذا التقصير أكيد رح ترجع تشحن طاقتها مرة أخرى، وبتعرفي أنه سيدات كلمة جميلة وحلوة تعمل فرق كبير لديها. شكرا لك لنا أسعدتيني ضيفتنا العزيزة من بيروت. زينة الحياة اليوم في زينة الحياة نتحدث عن موضوع مهم وخطير في الحقيقة، موضوع العنف المدرسي. وشفنا في الأيام الأخيرة فيديوهات وصور فعلا يعني حزينة، وواحد يحزن ليها، عنف مدرسي، الاعتداء على الأساتذة والمعلمين من قبل الطلبة، وأحيانا للعكس كمان الاعتداء على طالب من قبل المعلم أو قبل الأستاذ. هذه مشكلة كبيرة جدا في الحقيقة، سواء اعتداء جسدي لفظي وما إلى ذلك. اليوم نبحث في أسباب العنف المدرسي وأشكاله أيضا وأنواعه وكيف نتصدى له. رحبوا معي بدكتورة هبة شركس الخبيرة التربوية، سعد وقتك يا دكتورة هبة، أهلا وسهلا فيك. في البداية إذا حابين نتعرف على أنواع العنف المدرسي وتعريفه كمان بشكل مختصر.
هو العنف المدرسي فيه منه العنف اللفظي والعنف الجسدي والعنف النفسي، اللي هي كل أشكال التعنيف اللي ممكن يتعرض ليها الناس داخل البيئة المدرسية، سواء كان الأشخاص دول طلاب أو كانوا من هيئة التدريس أو كانوا حتى من الإداريين أو من العمال المساعدين اللي ممكن يكونوا بيساعدوا في الحفاظ على نظافة المدرسة، والعمال البسيطة أو أي حد بيعمل في الأجواء المدرسية. فممارسة العنف سواء ما بين الزملاء وبعضهم أو ما بين المجتمعات اللي داخل المدرسة، مجتمع الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالمدرسة، ده بيكون شكل من أشكال العنف المدرسي.
جميل. وهذا العنف موجود في مكان مفروض ما يكون فيه أبدا، لأنه هو نقول الحرم الجامعي أو الحرم المدرسة، يعني في أماكن مفروض ما يكون فيها هذا النوع من العنف بكل أشكاله. إذا حابين نغوص شوي في أسبابه، سواء بالنسبة لي أنا كطالب كتلميذ، شو اللي يخليني أستخدم العنف كوسيلة وطريقة للتعبير عن غضبي، عن انفعاضي، ممكن حين عن فرحتي على فكرة، من كثر ما أنا فرحان كطالب بروح بكسر أشياء في المدرسة وهي مش من حقي، هي ملك المدرسة. أو كمان بالنسبة للأستاذ أو المعلم اللي كمان هو القدوة، وهو يعني الصورة اللي دائما يعني صورة جميلة ورائعة، وتحية على فكرة لكل المعلمين اللي عم يسمعونا، فعلا هم يعني أشخاص فعلا يعني ربوا أجيال وعم يربوا أجيال، فتحية كبيرة لهم. لكن أحيانا في بعض التصرفات الفردية للأسف تسيء لهذه الفئة المهمة في المجتمع.
وطبعا العنف فيه له أسباب كتير، من أهم الأسباب أو على رأس الأسباب دي هو أن يكون فيه فكرة مغلوط وقناعة مغلوطة ما بين العنف والقوة، فإن الطالب أو المعلم يبقى مش عارف يفرق ما بين العنف وما بين القوة، وإن القوة في ضبط النفس وفي القدرة على التعبير عن الذات بشكل جيد وحتى في إدارة وتنظيم المشاعر، ده شكل من أشكال القوة، لكن بيفهم ان القوه هي السيطره بالعنف.
هذا بالنسبه للطالب ولا المعلم،
سواء عند المدرس او عند الطالب، عند الانسان. طيب. اللي بيمارس العنف بشكل عام، واحد من اسباب اللي بتخليه يمارس العنف الخلط ما بين القوه وما بين العنف.
جميل.
هو متخيل ان العنف هو ده القوه، ان انا ابقى عنيف، ان انا ابقى مسيطر، واحيانا تلاقي الناس بتتباهى بالعنف بتاعها، فاللي بيتباهى بالعنف بتاعه ده متخيل ان العنف عنده مفهوم خاطئ ما بين العنف.
جميل.
والقوة.
طيب دكتورة هبة، وش رأيك مثلا نروح نقسم لشقين، بالنسبة للطفل شو اللي يخلي هذا العنف يكون وسيلة للتعبير عنده، ثم نروح للمعلم. خلي ابتدي من الطفل. حضرتك قلتي انه موضوع المفهوم المغلوط بين العنف والقوة هي صفة او سبب مشترك بيناتهم. طب اذا حابين نفصل الاسباب ونحكي مثلا عن التلميذ،
لو الطفل بيتمارس ضده عنف ممكن يمارس العنف كشكل من أشكال الإسقاط، إن هو التحويل، إن هو بيحول العنف اللي بيستقبله إلى عنف ضد حد أضعف منه، اللي هو الحلقة الأضعف دايما في الحياة. فالطفل ممكن يكون بيتعرض هو للعنف من أخ كبير، من صديق أكبر منه، من الأب والأم، من المعلم في المدرسة، فهو ياخد العنف ده ويحوله على صديق تاني أضعف منه أو أصغر منه أو أقل قوة منه، يحوله على أخ أصغر منه، يحوله على حيوان أليف، يحوله على جماد، على طاولة، على كاسة، أو
جميل. إذن العنف يولد العنف، والعنف الذي يمارس ضده يمارسه هو على
ضد
على الحلقة الأضعف.
ده شكل من أشكال، وعدم قدرة الطفل على التعبير وتنظيم مشاعره، يعني ما تعلمش تنظيم مشاعره. يعني تنظيم المشاعر هي كمات مكتسبة ومهارات مكتسبة، يحتاج الطفل انه يتعلمها. ازاي اعبر عن سعادتي، ازاي افهم انا حاسس بايه، وازاي اسمي هذا الشعور، وازاي اتعامل معاه. دي مهارات دلوقتي بقت بتدرس احيانا كمان في المدارس. ويعني مهم جدا ان طريقة تنظيم المشاعر بتمنع العنف. فالناس اللي غاب عنهم مفهوم تنظيم المشاعر وما عندوش القدرة ان هو يسيطر على مشاعره، بتتملكه مشاعره وتخليه ممكن يعبر عنها او يظهرها بشكل يكون فيه عنف، سواء كانت سعادة او حماس او غضب او خوف.
طيب دكتورة هبة، الألعاب العنيفة مثلا للأطفال خاصة في السنوات الأخيرة عم يتوجهوا ليها، حتى في أفلام كرتون الآن صارت كثير عنيفة عكس مثلا الأفلام اللي كنا نشوفها قبل 20-30 سنة، فعلا كان فيها مغزى وفيها معنى. تقليد المشاهد العنيفة كمان اللي نشوفها على التلفزيون، على وسائل التواصل الاجتماعي الآن المتاحة للأطفال للأسف في كل، يعني في كل وقت، إلى أي درجة كمان هذه تخلي طفلي عنيف في المدرسة؟ التعنيف المنزلي لما ابني يشوف الأب يعنف أمه أو الأم كمان تعنف الأب، هذه كمان إلى أي درجة تخليه يمارس هذا العنف في المدرسة؟
جزء من آليات يعني المعرفة عند الطفل هو بيتعلم بالتقليد والمحاكاة. فلما هو بيشوف ان دي الطريقه اللي بيعبروا عنها الناس سواء في الكرتون او في الالعاب، وفي نفس الوقت احنا مش بنعلمه ينظم مشاعره، وكمان غياب تصريف الطاقه عند الطفل، يعني ان الطفل يكون بيمارس نشاط حركي، بيمارس رياضه، بيفرغ الطاقه الحركيه عنده. فطفل تخيلي مش بيمارس نشاط حركي، بيشوف العنف قدامه باستمرار سواء في المنزل أو في الألعاب الإلكترونية أو في التلفزيون. عنده مفاهيم، لأن طبعا العنف في أحيانا في الألعاب الإلكترونية ده القوي، ده الفائز، ده المسيطر، فحيخليه يخلط ما بين
تماما، هي نفس النقطة اللي حكينا عنها اللي خلط بين الايه
بالضبط.
جميل، رائع.
فدي كلها حاجات مع بعضها بتولد بيئة مشحونة بالعنف
ومشجعة، بيئة خصبة للعنف. بالنسبة للمعلم أستاذة هبة، الحل وقتي داهمنا وحابين نستفيد منك اليوم، بالنسبة للمعلمة والأستاذ كمان وحتى الهيئة التعليمية والتدريسية، شو ممكن يخليه كمان يعني يتخذ من العنف كوسيلة أو كلغة للتعامل مع الآخر ومع التلميذ والحلقة الأضعف زي ما تفضلتي حضرتك؟
فقدان المهارات، مهارات التواصل. لما المدرس يبقى مش عارف يتواصل مع التلاميذ، ده بيخليه ممكن أحيانا يحاول يسيطر بشكل يكون عنيف شوية. كمان لما يكون بيتعرض هو لضغوطات كبيرة في بيئة العمل، وكمان استئساد الولاد أو جرأة الولاد وعنفهم وطريقتهم في الرد اللي أحيانا بتكون مستفزة، مع غياب مهارات المعلم في إن هو يحتوي هذه الجرأة ويحاول يفهمهم المفاهيم، أحيانا بيستفز هو كمان ويثار، مع عدم قدرته على تنظيم مشاعره وغياب إن هو يبقى عنده صندوق أدوات خاص بيه يقدر يروض بيه العنف اللي ممكن يكون موجود داخل المدرسة، ممكن يدفعه جوه دايرة العنف.
ممكن هذه كمان
صلاحيات المدرس أحيانا برضو، يعني لما أدي المدرس مسؤوليات كبيرة بدون صلاحيات، ده بيخليه يلجأ أحيانا للعنف لأنه بيحس بقلة الحيلة والضعف.
أحيانا كمان الضغوط المادية الاجتماعية اللي بعض المدرسين ممكن في بعض الأماكن وفي بعض الدول
طبعاً.
إيه هذه كمان يعني بتعمل عليه عبء كبير، ممكن يضطر مثلا يعطي دروس خصوصية حتى يكسب أكثر، وبالتالي هو تعبان، منهك، مش مركز وما إلى ذلك. وحتى أختم كمان موضوع كثير مهم يعني كمان يقع على عاتقنا كأهل وأباء أمهات مجتمع، أنه تكرير صورة المعلم، لأنه زمان مثل ما كنا نحكي امبارح على الموضوع والله دكتور هبة أنه زمان المعلم كانت عنده صورة يعني رائعة، وحتى كنا نخاف لما نشوف المعلم برا، نخاف نسلم عليه، صح ولا لا؟ يعني نستحي لأنه فعلا يعني أيوة تماما تماما. وبعدين أنا كأب وأم تماما، قصدي أنا كأب وأم لما أحكي عن معلم ابني في البيت إلى درجة أحكي عنه بكل تقدير بكل احترام وبكل حب، حتى إذا عندي بعض التحفظات رح أقول هلو بيني وبينه في اجتماع مثلا أولياء الأمور، مش أمام طفلي.
صحيح، لأن أحيانا إحنا نختم أولادنا ضد المعلمين بتوعهم وندعف المعلم، فالطالب يتجرأ عليه، والجرأة دي ممكن برضو تستفز المعلم.
صح،
هو عموما تنظيم
يعني هي وإنسان
الثبات الانفعالي والتراحم في التعامل هي من أسباب الحماية من العنف في المدرسة.
شكرا لك دكتورة هبة شركس، سعدتينا ضيفتنا العزيزة من أبوظبي، وأتمنى لك أوقات سعيدة. اليوم نتحدث عن إتيكيت الدين والاستدانة. أحيانا قد يضطر بعض الأشخاص إلى الاستدانة والاستلاف لظروف معينة، أحيانا هذا الموضوع يكون في شكل إحراج بالغ عند الشخص. واليوم نتحدث عن إتيكيت نستدين من الشخص بطريقة يعني مش كثير محرجة وترفع عني الحرج، وأيضا بالنسبة للشخص الآخر كيف أتعامل. ولما أطلب كمان الدين من شخص صار له كثير ما رجع لي هذه الأمانة، كيف تكون الطريقة؟ رحبوا معي بناتالي أندراوس خبيرة الإتيكيت ضيفتنا من بيروت. يسعد وقتك يا ناتالي. أنا اليوم حابة أستدين منك ناتالي مبلغ معين. ناتالي خلينا نقول أنه أنت قريبة كثير مني، شخص قريب مني، أو لا ممكن يعني ما كثير أعرفك يعني، لكن أعرف أنه أنت كريمة، ممكن ظروفك المادية كويسة. هل هذا يلعب فرق في قرب العلاقة بيني وبينك حتى أتجرأ وأطلب منك يعني تدينيني فلوس؟
هي الفكرة أنه دايما في قواعد بالموضوع، وقت ما نحن ما ندين أنه هو دايما لازم نحسب حساب أنه وقت ما ندين يكون في عنا إخدين بعين الاعتبار أنه ممكن نحن نخسر هذا قيمة المال اللي نحن عم ندينه. فدايما وقت نحن ما ندين بشكل قيمة قادرين نحن نخسرها، يعني مادياتنا تسمح لنا نقدر نخسرها. بالطبع دايما مثل ما ذكرت أنه الناس بتفكر تروح تتدين من شخص أنه بيعرفوا عندهم فكرة أنه هو مرتاح ماديا عادة أنه أكثر منهم، وبالتالي بيقصدوه لحتى يتدين. هلأ قرب العلاقة هو دايما أكيد المحبذ، وقت يكون في مبالغ عم نحكي كبيرة أفضل أنه ما نفوت بدين مع الأقارب والعائلة المصغرة أو ناس نحن على علاقة وثيقة جدا بهم، لأنه بمحل معين ممكن نحن ننزع هالعلاقة نتيجة يمكن إذا نحن ما قدرنا نرجع نرد المصاري، ما يتزمنا بطريقة مضبوطة، أو إذا هم يمكن إجا دورهم هن عازوا هذه قيمة المال وفعلا هن بحاجة لها ونحن مش قادرين نرد لهم إياها. فدايما الأفضل الابتعاد يعني عن المحيط القريب جدا منا لا حتى ما نخسر العلاقات الإنسانية.
طيب أو ناتالي عم تحكي شيء كتير مهم، لما أنا أجي أستلف منك مبلغ هل أحدد مثلا أني راح أرجع لك يا مثلا بعد أسبوع بعد شهر، ولا لا خلي الأمر مفتوح، ولا مفروض أنك أنت تسأليني مثلا ناتالي متى ناوية ترديهم أو متى فيك ترديهم لليوم؟ ممكن أنا ما أقدر أصبر أكثر، ممكن أنت ما تقدر تصبري أكثر من شهر مثلا، قصدي في طريقة التعاطي حتى كل شيء يكون واضح من البداية.
القاعدة هي هذا رقم 2 بالدين، أنه أنت دايما كان الشخص اللي هو اللي عم بيدين أو الشخص اللي هو اللي عم بيستدين، هو دايما على الأفضل الشخص اللي عم بيستدين لحتى يفرجي أنه حسن النية، لحتى يفرجي أنه الشخص اللي عم بيدين المصاري أنه هو محل ثقة أنه هو رح يرد له المال. هذه إجباري أنه هو لازم يحدد مدة زمنية معينة، وأكيد هذه المدة الزمنية بتلعب دور حسب المبلغ. يعني نحن إذا عم نحكي مبلغ كثير صغير مش مفروض يكون يعني مدته أكثر من أسبوع أسبوعين، يعني هذا يعني ماكسيموم يمكن أن الواحد بيقدر ينطر لشهر. يعني عم نحكي مبالغ صغيرة اللي هي بثلاث أرقام، يعني عم نحكي بالمئات، ولكن وقت مصير يمكن بالألوف مثلا عم نحكي بالدولار بالعملة الخضراء. إذا عم نحكي بالألوف هون أكيد ممكن نسمح لحالنا تكون الفترة أكثر من شهر، ولكن هون إجبار نحن نكتبهم على ورقة، مش ضروري تكون هي ورقة معمولة عند محامي بطريقة كثير أنونية، هي ورقة بين يعني بين الطرفين بيتحدد انه بيتكتب قدين لقيمه المبلغ اي متى باي تاريخ واي فتره هن انه ناويين انه يردوا هذا الايميل.
احيانا نتالي من كتر ما انا فعلا متعاطفه مع الشخص يعني ما بسال امتى ترد لي الفلوس, ممكن اقول له خلاص لما تكون الامور طيبة وكويسة ممكن ترجع لي, فهو ممكن يفهم على أنه الأمور مفتوحة ممكن تروح سنة سنتين تمد أكثر. فكمان كيف الطريقة أني أطلب من الشخص أنه ترى أنا سلفتك مبلغ معين وقدره فمتى ترد لي, يعني هل طريقة تكون مباشرة, هل أبعث له أشخاص مثلا؟ باختصار نتالي
أكيد لا مش نبعث له أشخاص. دائما الطريقة الأفضل هي أسرع وقت ممكن مننم على الموضوع فترة طويلة. يعني نحن إذا بالطريقة وقت بحنا الدين ما انتبهنا نحن نحدد الشروط أكيد لازم نرجع بأسرع وقت ممكن نرجع نوضح لحتى تكون الرسالة واضحة عنده للشخص. أكيد دائما أنه هذا رح يكون حطتنا بموقع محرج بس لازم نعمله.
شكرا لك نتالي أدراوس خبيرة الإتيكيت ضيفتنا من بيروت. تم حلقة اليوم من حياتنا, شكرا لكم وإلى اللقاء.